لو زاحمناكم تتكرمون إلى الأمام رحم الله والديكم، تفضلوا إلى الأمام. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم.
وانا الآيات الأنفسية والآفاقية تشكل المنهج العلمي لإثبات الخالق. وأما قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا منهج مستقل، هو المنهج الشهودي العرفاني، إثبات الله سبحانه وتعالى بالله ومعرفته به، وهو منهج خاص بالصديقين والأولياء. وإليه أشار مولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة حين قال: كيف يستدل عليك بما هو في ظهوره مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك أو هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. أردت أن أتحدث في هذه الليلة عن الطريق العلمي لإثبات الخالق جل وعلا، وذلك ضمن مسائل ثلاث. المسألة الأولى: أنواع الطرق والمناهج لإثبات الخالق، والثانية: الفرق بين المنهج الفلسفي والمنهج العلمي لإثبات الخالق، والثالثة والأخيرة: تقرير برهان النظم الذي هو أحد الطرق العلمية لإثبات الخالق. أولا، الطرق لإثبات الخالق متعددة، منها الطريق الفطري، ومنها الطريق الكلامي والفلسفي، ومنها الطريق الشهودي العرفاني، ومنها الطريق العلمي. أما الطريق الفطري فقد أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. معنى الطريق الفطري أن الله جهز قلب الإنسان بشعور بوجود الخالق، وهو الشعور السببي، حتى لو كان الإنسان في بيئة إلحادية، في بيئة منحرفة، فإن هذه الفطرة موجودة في قلبه، قد تثبت بسبب التربية الفاسدة، أو بسبب شبهة، أو بسبب برنامج تعليمي منحرف، لكنها لا تتلاشى. أول أزمة يمر بها الإنسان عندما تنقطع به الأسباب المادية، فإن قلبه يستقبل من؟ خالقه. ويظهر هذا في حالة السقوط من الطائرة، في حالة الغرق، في حالة إصابة الإنسان بمرض عضال لا علاج له عند الخلق. عندما ينقطع الإنسان اختيارا أو اضطرارا عن المخلوقين فإنه يتجه إلى الخارج، مهما بلغ غرور الإنسان وجحوده وكبرياءه وتمرده وإلحاده وكفره، فإنه عند ساعة الصفر يتجه إلى الخالق رغم أنفه. حينما تهوي به طائرة، حينما يشعر بالغرق، هل يوجد أطغى من فرعون؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت. هذا الطريق الفطري. الطريق الفلسفي أو الكلامي يتجلى في برهان الإمكان، العالم ممكن بالذات، ممكن إيش معنى ممكن؟ ممكن يعني يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد، من دون أن يؤدي وجوده أو عدم وجوده إلى أي تناقض عقلي. المقدمة الأولى، العالم ممكن، وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى واجب بالذات ليرجح وجوده على عدمه. هذا دليل الإمكان. دليل الحدوث، العالم حادث، وكل حادث مفتقر إلى محدث. دليل العلية، العالم معلول، وكل معلول بحاجة إلى علة. هذه الأدلة الكلامية الفلسفية. أما الدليل الشهودي فهو لا يمكن التعبير عنه، وإنما هو شعور يشرق في قلوب الصديقين بسبب قربهم من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عبر عنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة الشريف. هذه فكرة موجزة عن الطرق إلى معرفة الله. أما الطريق العلمي فهو محل كلامنا. الطريق العلمي إثبات الله سبحانه وتعالى عن طريق العلوم الطبيعية المتداولة، علوم الحياة، علوم المادة. العلم الطبيعي يهدي للإيمان، المسألة الثانية ما الفرق بين الدليل العلمي والدليل الفلسفي؟ فروق عديدة. الفرق الأول أن الدليل الفلسفي يشبع العقل، أما الدليل العلمي يشبع العقل والوجدان. هذا أول. ثانيا، الدليل الفلسفي والكلامي دليل نخبوي يفهمه المثقفون النابهون العباقرة العلماء. مو كل الناس تستوعب الأدلة الفلسفية الأدلة الكلامية، لكن الدليل العلمي يستوعبه الصغير والكبير، الإنسان البسيط والإنسان المتعلم، العبقري والإنسان المسكين الذي يعيش حياة أولية. الكل قادر على استيعاب الدليل العلمي على وجود الله. هذا اثنين. ثلاثة، الدليل العلمي يتجاوب مع العقل والإحساس والعاطفة في آن معا، أما الدليل الفلسفي جاف لا يتجاوب إلا مع العقل، أما الإحساس والعاطفة فلا يتجاوب معهما. الفرق الرابع أن البرهان العلمي على إثبات وجود الله قابل للنمو والتطور، كلما ازداد علم الإنسان بالطبيعة، كلما توسعت العلوم الطبيعية، كلما اتسع نطاق برهان النظم، اتسع مجاله. وانتم تعرفون ان كلمات الله لا نفاد لها، وان الانسان لا يزال في بدايات طريق اكتشاف الطبيعة، يعني لا يغتر الانسان بما اكتشف ويظن انه الان خلاص اكتشف كل شيء. لا يزال الانسان معلوماته بالنسبة إلى مجهولاته كقطرة في بحر لجي محيط. فبرهان النظم، برهان العلمي على وجود الله، قابل للتطور، للنمو، للتوسع. هذه هي بعض الفروق بين البرهان العلمي والبرهان الفلسفي في إثبات الخالق. نجي للمسألة الثالثة، تقرير هذا البرهان العلمي. أولا، هذا البرهان العلمي أكد عليه القرآن الكريم. أكثر آيات القرآن الكريم استدلالا على وجود الله تشير إلى هذا البرهان العلمي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله دائما ينبه العقل إلى أن يتفكر في نفسه في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك الروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أكثرت من التأكيد على برهان النظم. عندنا رواية موسعة وشاملة في تقرير برهان النظم، وهي توحيد المفضل ابن عمر الجعفي. توحيد المفضل عبارة عن مجموعة أمالي أملاها الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه على أحد تلامذته المفضل ابن عمر الجعفي للرد على الدهريين المنكرين للخالق في 4 جلسات، كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. نتيجة هذه الجلسات 4 كتاب عبارة عن رواية مفصلة لم يذكر الإمام في هذه الرواية إلا برهان النظم، استدل على الخالق سبحانه وتعالى بالآيات الآفاقية والأنفسية فقط، وهو من نفائس تراث أهل البيت النبوي الشريف. ولم يسمى هذا البرهان ببرهان النظم إلا تبركا بكلمة صدرت من الإمام الصادق في توحيد المفضل. أول فقرة في توحيد المفضل يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا مفضل، أول العبر والدلالة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائها ونظمها. كلمة نظمها أخذت للتبرك ووضعت عنوانا لهذا البرهان. ونظمها على ما هي عليه، فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض ممدودة كالبساط، والنجوم مضيئة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، وكل شيء فيها لشأنه معد، والإنسان كالملك أو كالمملك لذلك البيت، والمخول جميع ما فيه، وضروب النبات مهيئة لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه، ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض. جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون، وجل وعظم عما ينتحله الملحدون. في هذه الكلمة عدة فوائد. الفائدة الأولى تسمية البرهان ببرهان النظم. الفائدة الثانية، الإمام يشير إلى أن العالم كله وحدة واحدة كالبيت مترابط الأجزاء، كل جزء منه يقوم بوظيفة في النظام الكلي للعالم. الفائدة الثالثة، الإمام يشير إلى أن العالم كله مخلوق من أجل من؟ الإنسان. الإنسان هو مركز العالم، وهو ما أشارت إليه آيات التسخير في القرآن الكريم. تسخير ما في السماوات وما في الأرض للإنسان، كالآية 13 من سورة الجاثية، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الآية رقم 20 من سورة لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن الإمام يشير إلى مركزية الإنسان في الكون، وهذه الإشارة إشارة قرآنية. من بعد هذا بطوله، خلنا نأخذ فكرة عن تقرير برهان النظم. كيف نقرر برهان النظم؟ برهان النظم عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى: إن آثار العلم والقدرة والقصد والعقل والحكمة تكشف عن أن المؤثر شنو؟ صدفة ولا عاقل قاصد حكيم قادر عالم؟ طبيعي. إذا رأيت آثار الدقة في الصنع، آثار العلم، آثار القدرة، آثار الحكمة، فإن العقل الإنساني لا يقبل ولا يقتنع بأن هذه الآثار حصلت صدفة. أولا، لأن العقل يرفض كون الصدفة ظاهرة أغلبية أكثرية. العقل يمكن يقبل شيء يصير صدفة، شيئين يصيرون صدفة، لكن أن تجتمع شروط الحياة بأجمعها كلها صدفة، العقل لا يقبل هذا، وهذا أمر يرفضه العقل بالبداهة. أن تكون الشمس على بعد 93 مليون ميل عن الأرض، مو أكثر ولا أقل. ليش مو أكثر ولا أقل؟ صدفة أن تكون الأرض محاطة بغلاف جوي 800 كيلومتر يحميها من النيازك والشهب التي تنفصل يوميا عن الكواكب، ولولا هذا الغلاف الجوي لاقتحمت النيازك الأرض ودمرت الحياة على وجه الأرض. أن تكون نسب الغازات على كوكب الأرض متوازنة بشكل دقيق، النيتروجين بنسبة معينة، الأكسجين بنسبة معينة، لا أقل لا أكثر. أن يكون ثمة ترابط عضوي بين الجماد، النبات، الإنسان، الحيوان بهذا الأسلوب الدقيق، هل هذا صدفة؟ طبعا لا. ثانيا، حساب الاحتمالات كنظرية علمية ترفض اجتماع شروط الحياة وشروط العلم وشروط القدرة صدفة، كما شرح ذلك السيد الشهيد محمد باقر الصادق قدس الله نفسه في كتابه القيم الأسس المنطقية للاستقراء، الذي نتيجته الرابط بين العلوم الطبيعية وبين إثبات الخالق، إيجاد الملازمة. لا يستطيع الإنسان أن ينكر الخالق مع إقراره بحقانية العلوم الطبيعية. من أقر بحقانية العلوم الطبيعية لابد قهرا أن يقر بثبوت الخالق، ومن أنكر الخالق يلزمه إنكار كل العلوم الطبيعية. هذا الفكرة المحورية في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من يسرح نظره في هذا العالم يجد أن كل ذرة ذرة في العالم محكومة بنظم دقيق، بل بأنواع من النظم، نظام يحكم الجزء الواحد من أجزاء هذا العالم. لما تأخذ الخلية تشوفها محكومة بنظام دقيق، الذرة محكومة بنظام دقيق، هذا نوع من أنواع الأنظمة، النظام الذي يحكم كل جزء جزء من هذا العالم. النوع الثاني، النظام الذي يحكم أجزاء العالم الواحد، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان، الترابط بينها، التكامل بينها، التوازن الطبيعي بينها. النظام الذي يحكم الكواكب مع بعضها البعض، الشمس فيها قوة جذب تجذب كواكب مجموعتها الشمسية، وفي كل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية قوة دافعة تدفع الشمس حتى لا تبتلع الشمس كواكبها. هذا العمل غير المرئي الذي أشار إليه الإمام الرضا لما قيل له رفع السماء بغير عمد ترونها، قال ثم عمد ولكن لا ترونها، وكأنه يشير إلى القوة الجاذبة والدافعة، هذا العمد غير المرئي. النوع الثالث من الأنظمة، النظام بين العوالم المختلفة الذي يسير العوالم المختلفة لما فيه مصلحة الإنسان، يسخر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ليضعها في متناول هذا الكائن باعتباره خليفة الله في الأرض. هاتان المقدمتان تكشفان عن وجود إيش؟ وجود منظم بالضرورة، وهذا المنظم لا بد أن يكون حكيما عالما قادرا واحدا، لأنه لو لم يكن واحدا لم يستقم نظامه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما يوجد تفسير علمي لهذه الدقة في أنظمة الكون التجزيئية والكلية إلا وجود الخالق جل وعلا. وقد عرف هذا أولياء الله الذين تربوا على فطرة الله مثل سيدنا صاحب هذه الليلة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. عرف الله منذ نعومة أظفاره بعمق وتشبع بهذه المعرفة. يسأله أبوه أمير المؤمنين سنوات: بني قل واحد، قال واحد، قل اثنان فيسكت. لما لا تقول اثنان؟ قال: أكره أن أقول واثنان اثنين بلسان قلت به واحد. يشير إلى الوحدة الإلهية الحقيقية الحقة، إن الله مهم واحد وحدة عدد حتى يقال اثنين ثلاثة، وإنما واحد وحدة حقيقية حقة. أبو الفضل العباس توحيده لله، يقينه بالله، هو سر بطولاته التي تجلت على مسرح الشهادة يوم كربلاء. ولذلك إذا تدرس كلمات العباس لا ترى أثرا للعصبية العائلية أو القبلية أو المناطقية أبدا، ولا مرة العباس قال أنا أدافع عن الحسين لأنه أخي، ولا أدافع عن الحسين لأنه ابن عائلتي أو لأنه ابن قبيلتي. العصبية التي كانت تسود آنذاك ولا تزال تسود بعض الأدمغة الجاهلية إلى اليوم، إلى اليوم تشوف بعض الناس قاعدتهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما بالفهم الجاهلي لهذه الكلمة. انتبه جيدا، وأنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب بالفهم الجاهلي لهذه الكلمة. لكن العباس لا تجد أثرا لهذا الكلام عنده، حتى وهو في غمرات القتال يقول: تالله إن قطعتم يمين إني محامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقين. عارف التوحيد بعمق، عارف الإمامة بعمق، عارف المعاد بعمق. لذلك خلد هذا البطل مع أن عمره يوم شهادته كم؟ 34 سنة. استشهد أبو الفضل وهو ابن 34 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وأعطوه العرب أعطوه يوم السابع تخليدا لحركة السقاية التي قام بها، وإلا فحقه أن يقرأ عليه شنو اليوم التاسع. ولذلك تشوف الإيرانيين يقرون على العباس يوم 9 لأنه آخر الشهداء. لم يستشهد بعد العباس إلا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أعطي اليوم السابع تخليدا لحركة السقاية، لأن الماء منع عن خيام الحسين يوم 7، والعباس جاب الماء رغما عن معسكر الضلال عدة مرات جاء بالماء، لكن لما كان اليوم العاشر جفت القرب والأواني لم يبقى في خيام الحسين ماء. حتى بعض الروايات تنص على أن الحسين وأصحابه صلوا الفجر يوم العاشر على تيمم، وجاءت الرباب برضيعها إلى الحوراء زينب: يا ابنة أمير المؤمنين خذوا رضيعكم فليمت في حجوركم، فوالله لا طاقة لي على النظر إليه يموت بين يدي. عطشان. الحوراء زينب احتارت إلى أين تمضي بالرضيع، وليس في الخيام إلا العليم والحسين والعباس، الكل استشهد، أنصار الحسين استشهدوا، بنو هاشم استشهدوا، وين تروح؟ قصدت خيمة أخيها العباس وراحت بالطفل تبكي لأبو الشيم: أبو فاضل عمى ورا الخيم تهل دموع والونات تخفيها. وقفت الحوراء زينب محتارة تخاف تدخل على العباس يبرز للقوم فيقتل، وتخاف أن تتأخر فيموت الرضيع عطشا. جعلت تنشج نشيجا هادئا على باب خيمة العباس، سمعها وقام والسيف بيمين يلوح: كنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنا عم زينب: يا بعد الروح اللي حاجة وريد اليوم تقضي. يقل لها: يا بت حيدر شعبتيني، يا زينب آمري وامرج على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، وحق من البتول مكسرت الأضلاع لو فوق الشريعة ميت ألف درة، لخليها جنايز تظل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماء وسقيها. خرج أبو الفضل متجها إلى خيمة أبي عبد الله الحسين، اعترضته ابنة أخيه سكينة، أخذت يده وضعتها على صدرها، قالت: عم وحق جدي قتلني العطش. اسود الفضاء في عين العباس، أسرع إلى الحسين، نزل عباس يتمرضع بالحسين، يحب يداوج دم رجليه والعين، تسايل بالمدامع على الخد، لما حنوا بك حسين شلون تروح وانا بقى إلى خيام الهاشميات اجتمعن عليه العلويات هذه تشمه وتلك تضمه وثالثة تقبله افتقد أخته الحوراء زينب قال أين أختنا زينب ألا تودعني قيل أبا الفضل اختفت في خيمتها لا تطيق الوداع دخل أبو الفضل خيمة الحوراء يقال رآها قد اعتنقت عمود الخيمة وهي تبكي بكاء عاليا وضع يده على رأسها أخي زينب هوني عليك اتقل لا أنا بشاب شيمتك لا تقول من يا عباس يا صيوان خدري أنا خايف ينهتك ستري يقلها عيناك لا يصفر لونك أخيك أنا وقرة عيوب اشحدهم يا زينب يا صلونك أحسن وداعها وأقبل إلى وداع أخيه الحسين يقل لا وداع ترى الله يا عيوب أنيتكم وحدي تخل ركب ورزم وقال لهم تعرفوني طليعة حيدر الليث المشكر كشف القوم عن المشرعة وخاض الماء بجواده أحس ببرودة الماء وقلبه كالحديدة المحماة من العطش سبقته يده إلى الماء اغترف غرفة قربها من فمه ليشرب تذكر عطش الحسين نفض الماء من يده إن قلبي تفتت والمروة تقول هيها عطشان أخويا وارتوي من ما يلف مقمط رضيعة ويجذب على الماء حسرة عمري عقب عمرك يا أخويا حسين ملأ القربة وزم وكاءها إلى كتفه وخرج من المشرع اعترض طريقه القوم جعل يضربهم بالسيف قدما وهو يصيح أنا ابن خواض الغمرات أنا ابن منكس الرايات أنا ابن فلان الكتائب أنا ابن علي بن أبي طالب عباس نادى يوم حرب الغاضري يا أهل الشيم خلوا الحمل كله صاح عمر بن سعد بجنوده ويحكم حللوا نظام الجيش لا ميمنة لا ميسرة لا قلب لا جناحين احملوا عليه حملة رجل واحد أيها الحسينيون فانطبق الجيش على العباس أين المنادي وعباس وبينما العباس يقاتل إذ اجتاز على لعين فاتحا بالسيف باعه يا الله أهوى بالسيف على يده اليمنى فقطعها من الزن أين المنادي وسيد أخذ العباس السيف بيده اليسرى وجعل يحفظ بث الجواب ليسرع به إلى خيام الحسين، اجتاز على لعين آخر فاتحاً بالسيف باعه. يا الله، أهوى بالسيف على يده اليسرى فأطنها من الزن صحونا لواء سيدا. احتضن اللواء بذراعيه وهما تشخبان دما، وجعل يضرب الجواد برجله يريد إيصال الماء لخيمة أبي عبد الله. همت بس يواصل الماء لحسن، لا قاماً ولا قعداً الجف، هم أطفال موت بالصياوي عطاش قلوبها تلهب من الحر. جاءته السهام كرش المطر، أرباب العزاء سهم وقع في صدره وسهم وقع في رقبته وسهم وقع في قربته فأراق ماءها. إجاه السهم للقربة وفراها، وقف حاير وسكنة ما نسى مواعدها على مي الحشا. وقف متحيرا لا يدري هل يعود إلى الميدان بغير كفين، أم يعود إلى الخيام بغير الماء. وبينما هو كذلك، أيها الحسينيون، سدد حرملة بن كاهل سهما مشوما أثبته في العين اليمنى للعباس فأسالها على خده: أين المنادي والسيد؟ يقال إن هذا السهم آذى العباس كثيرا، أراد إخراجه، لكن كيف يا مؤمن؟ لا يمين لا شمال. يقال جعل العباس يحرك رأسه حركة عنيفة ليسقط السهم من عينه، فسقطت درقته وعمادته من على رأسه. فماذا صنع يا مؤمن؟ أخلى رجليه من الركاب وانحنى متقوسا على ظهر جواده يريد أن ينتزع السهم بأصابع قدمه. يا الله، اغتنم غفلته حكيم بن الطفيل السندسي. يا الله، عظم الله لك الأجر سيدي يا صاحب الزمان. شد عليه بعمد من الحديد أهوى به على هامة العباس وفضخ راسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صحو نادي وسيدا. وقع العباس من على صهوة جواد، لكن يا مؤمن، الفارس إذا سقط من صهوة جواده يتلقى الأرض بكفيه. العباس ما عنده كفان، كيف تلقى الأرض؟ تلقى الأرض بوجهه وصدره، فتكسرت السهام في صدره. أين المرادي وسيد؟ نادى أخي حسين: عليك مني السلام. صاح ابن سعد بجنوده: خلوا طريق الحسين، فلقد قتلتم أخاه وكسرتم ظهره. لما سمع الإمام صيحة أخيه العباس أسرع إلى الميدان، وحين توسط الميدان أخلى رجليه من الركاب وألقى بنفسه إلى الأرض. رأوه يتمشى، انحنى على شيء أبيض يلمع، التقطه من الأرض وقبله، ثم مشى قليلا، انحنى على شيء آخر أبيض يلمع، التقطه وقبله. تأملهما القوم وإذا بهما كفا بالفضل العباس، حملهما وجعل يهرول إلى مصرع أخيه مناديا: وأخاه وعباسا، الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. جلس الحسين عند أخيه، العباس لا يرى لأن عين سالت بالساهم والأخرى جمد عليها الدم. أخذ الحسين رأس العباس في حجره، توهم العباس أنه عدو يريد أن يحتز رأسه. قال: يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد، إلا أمهلتني ليأتي ابن والدي الحسين فأودعه. اختنق الحسين بعبرته، قال: أنا أخوك أبا الفضل، كسرت ظهره. اتخاصر على عضيده ومن القلب ذايل، وصبهن دموعه وغسل دمه والترايل، وقال: لا مصابك هون علي المصايب. اسمع الجواب عن لسان أبي الفضل العباس. قال: لو دمع عينا ودام راسا يسيل، ما حد بقالك هالعلم بعدي يشيل، بلغ سلامي والتحية للعقيلة، بعدي وبعدك تنسبي وتقطع هالبرور، خذ لي العذر منها وقلها ما له زنود، وقلها ملكت الماي لكن مزق الجود، ولا تقول خليت على التربان ممدو. وبينهما كذلك أرباب العزاء، وإذا بأبي الفضل العباس قد تدلى عنقه وفاضت روحه، صحونا لي وسيدا، والله قام حسين محنية ضلوعه. ومثل صف المطار صفني
اليوم نامت أعين بك لم تنم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبهم من علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا شاف مرضانا ومرضاهم ولا سيما المنظورين اقضي حوائجنا وحوائجهم ولا سيما المقصودين جماعتنا الحاضرين احفظها فردا فردا ومن يلود بهم المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا الأعلام وشهدائنا الكرام. الفاتحة قبلها صلاة.
الأخوة المؤمنون أنتم مدعوون على مائدة أبي الفضل العباس في الساحة المجاورة للحسينية. الأخوة المؤمنون أنتم مدعوون على مائدة أبي الفضل العباس في الساحة المجاورة للحسينية. غدا صباحا الساعة 10:30 توجد قراءة في هذا المكان الشريف. غدا صباحا قراءة الساعة 10:30 في هذا المكان الشريف إن شاء الله.